باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. نكمل يا أحبائي الجزء الأخير في تتمة دانيال. آخر مرة شفنا الإصحاح 13 في التتمة اللي هو بيدور حوالين قصة سوسنة، وشفنا إزاي الروح القدس نبه دانيال. النقطة الثانية إزاي أعلمه بالحقيقة، لأن شفنا دانيال قبل ما يقعد يحقق مع الشيخين كان متيقن من أن الشيخين أخطأوا في حق سوسنة، فده يؤكد أن دانيال كان الروح القدس أعلمه بأنه فعلا سوسنة مظلومة والشيخين دول ظالمين، فعشان كده وبخهم قبل ما يحقق معاهم. الأمر الثالث شفنا إزاي الروح القدس إدى الحكمة لدانيال أن يقدر يظهر كذب الشيخين، وفي النهاية بالروح القدس اللي أعطي لدانيال قدر ينقذ سوسنة. وزي ما شفنا القصة فيها رموز كتيرة للسيد المسيح وللكنيسة، عشان كده الكنيسة بتقراها في ليلة أبو غلامسيس. وأكتر حاجة هو أنه زي ما الروح القدس نبه دانيال فكان سبب في نجاة سوسنة، فزي ما قال معلمنا بولس الرسول في روميا: إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام يسوع من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه القدوس الساكن فيكم. يعني كان المسيح قام بالروح القدس، فأيضا كان عمل الروح القدس زي ما شفنا نبه دانيال وأعلمه بالحقيقة وأعطاه الحكمة، فكان سبب في نجاة سوسنة. كانت في حكم الموت وقامت، رمز للمسيح أو رمز للكنيسة اللي كان هناك الشيطان اللي بيشتكي عليها، وبدانيال اللي هو رمز للمسيح كأقنوم الحكمة قدر ينجي الكنيسة. النهاردة الجزء الأخير في التتمة الإصحاح 14. الإصحاح 14 ممكن نقسمه لثلاث أقسام. القسم الأول من الآية الأولى لغاية الآية 21 دانيال والإله بال. هنشوف إزاي ربنا إدى حكمة لدانيال علشان يبرهن ليهم إن بال ليس هو الإله الحقيقي. الجزء الثاني الآية 22 لغاية 32 دانيال والتنين. هنشوف أيضا إزاي الروح القدس إدى حكمة لدانيال حتى إنه قدر يعمل أكلة كانت سبب في موت التنين. الجزء الثالث الآية 33 لغاية آخر الإصحاح 42 دانيال في جب الأسود وإزاي ربنا نجاه. نشوف الجزء الأول من الآية 1 لغاية الآية 21 دانيال وبال. أنا هقرأ القصة وإحنا بنقراها نوضح الدروس اللي فيها. يقول: وتوفى الملك أسطواج وانضم إلى أبائه، وأخذ كورش الفارسي ملكه، فعاش دانيال برفقة الملك الذي أكرمه فوق جميع أصدقائه. القديس أغسطينوس قال أن القصة دي حصلت أيام كورش، فإذا كان كورش اللي مذكور هنا هو كورش اللي احنا عرفناه في سفر دانيال، يبقى أسطواج دوت اسم أو لقب بيعطى للملك داريوس. وكان لأهل بابل صنم اسمه بال، ينفقون له كل يوم 6 قناطير من السميز و40 شاة وقنطارا من النبيذ، وكان الملك يعبد بالا وينطلق كل يوم فيسجد له، أما دانيال فكان يسجد لإلهه وحده. طبعا إحنا لما بنقرأ القصة النهاردة ما ننساش إنه القصة دي حصلت في عهد كانت فعلا كل الأرض بتعبد الأصنام، وكانوا بيؤمنوا إيمان يقيني كامل إنه الأصنام دي هي الآلهة، وكانوا بيعتقدوا إن الأكل الكتير دوت دليل على القوة وعلامة الإلهة، فعلشان كده كانوا يحطوا زي ما قرينا 6 قناطير سميز و40 شاه وإنطار نبيت، كان يحطوه قدام الإله بال، وكان يجوا تاني يوم يلاقوا الأكل خلص، كان ده يعتبر علامة على لاهوت وقوة هذا الإله. فسأل الملك دانيال: لماذا لا تسجد لبال؟ أجاب دانيال: لأني لا أعبد أصناما صنعتها الأيادي، بل الإله الحي خالق السماوات والأرض الذي له السلطان على كل كائن حي. فقال له الملك: أتحسب إن بالا ليس إلها حيا؟ الملك بيقول دانيال ما بتعبدش الإله بتاعي ليه؟ قال أنا ما بعبدش حاجة من مصنوعات الأيدي. فالملك مستغرب بيقول له: إزاي أنت ما مش بتؤمن إن بال إله؟ طب إيه البرهان إن هو إله؟ بص رد الملك. فقال له الملك: أتحسب إن بالا ليس إلها حيا؟ طب إيه برهانك؟ أولا ترى كم يأكل ويشرب كل يوم؟ كان الأكل كتير والشرب كتير اللي بيوضع قدام الصنم، وبيتوهم الملك إنه التمثال أكله، كان ده في نظره علامة الإله. شفتش الأكل اللي بيأكله قد إيه؟ وحد يقدر في البشر يأكل الكمية ديت؟ فإذا كانت له هذه القدرة الخارقة على الأكل الكتير، ده برهان إن هو مش إنسان، هو إله. فضحك دانيال وقال: لا تضل أيها الملك. قال له: إيه اللي أنت بتقوله دوت؟ فهذا صنم من الطين المطلي بالنحاس، وهو لم يأكل قط ولم يشرب. وإحنا بنقرأ القصة ديت يا أحبائي نتذكر كلمة بولس اللي قال: إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. ممكن تلاقوا في العهد القديم ناس كانت على قدر من الحكمة وقدر من الفكر، لكن من جهة الروحيات كان الشيطان عامي ذهنه، فكانوا فعلا بيعتقدوا أن الأصنام ديت آلهة. والموضوع دوت مش بس الملك هنا في قصة دانيال، لا دي كانت كل الأرض بتعبد أصنام بصور أو بأخرى، وكانوا في يقين كامل في اعتقاد كامل إن هي دي الآلهة الحقيقية. فدانيال ضحك وقال له: لا تضل أيها الملك، فهذا صنم من الطين المطلي بالنحاس، وهو لم يأكل قط ولم يشرب. فغضب الملك ودعا كهنته وقال لهم: إن لم تقولوا لي من الذي يأكل ما نقدمه للإله بال تموتون، وإن بينتم إن بالا يأكل هذه التقدمات يموت دانيال لأنه جدف على بال. الملك لما سمع كلام دانيال راح جاب الكهنة: اثبتوا لي إنه بال هو اللي بيأكل الأكل دوت، وإلا هموته، ولو أثبتوا لي إنه فعلا الإله أكل الأكل دوت التمثال دوت يبقى أنا هموت في الوقت دوت دانيال. وإن بينتم إن بال يأكل هذه التقدمات يكون يموت دانيال لأنه جدف على بال. فقال دانيال للملك: ليكن لي كما قلت. وكان كهنة بال 70 كاهنا ما عدا النساء والأولاد. وجاء الملك ودانيال إلى معبد بال، فقال كهنة بال: ها نحن ننصرف إلى الخارج، وأنت أيها الملك ضع الأطعمة على المائدة وامسك الخمر، ثم اغلق الباب وأختم عليه بخاتمك، وحين ترجع غدا إن لم تجد إن بال أكل كل شيء فإنا نموت، وإلا يموت دانيال الذي افترى علينا. واستخف كهنة بال بالأمر. الملك قال لهم: يتثبتوا لي إن بال بيأكل الأكل دوت ويبقى هو ده فعلا الإله الحقيقي، ويبقى في الوقت دوت دانيال مجدف وموته، يا إما لو ما قدرتوش تثبته يبقى كلام دانيال صح وحتموتوا أنتوا. فطبعا هم بقى بنوع من الثقة قالوا الملك: لا ده انت روح بنفسك وحط الأكل واقفل الباب بنفسك واختم عليه بالختم بتاعك وتعال بنفسك تاني يوم هتلاقي الأكل كله خلص. وطبعا بيستخفوا لأن هم زي بقى ما قال بقية السفر كانوا ليهم حيلة بيعملوها. استخف كهنة بال بالأمر لأنهم كانوا صنعوا تحت المائدة مدخلا خفيا يدخلون منه كل يوم ويأكلون كل شيء. أتريهم عملوا المعبد لباب وحاطين جوه التمثال بتاع الإله بال بتاعهم، وعاملين من تحت القاعدة بتاعة التمثال زي سرداب للخارج، هم يدخلوا من باب خفي يلموا الأكل كله ويطلعوا ويوهموا الناس إنه بال هو اللي أكل الأكل دوت. فلما خرج الكهنة وضع الملك الأطعمة ليلا، فأمر دانيال خدامه، بصوا بقى الحيلة اللي عملها دانيال، فأتوا برماد ورشوه في الهيكل كله بحضرة الملك وحده. قالوا بص للملك احنا هنعمل ايه؟ هنعمل امر. والموضوع ده تم قدام الملك، رشوا على الارض رماد او غبار او اي نوع يعني من حاجة تراب او ما الى ذلك، فرشوا بيه ارض المعبد، ثم خرجوا واغلقوا الباب وختموا عليه بخاتم الملك وانصرف. فجاء الكهنة في تلك الليلة إلى المعبد كعادتهم من السرداب اللي من ورا، وطبعا جايين بالليل الدنيا مظلمة فمش شايفين إن في حاجة في الأرض، هم ونسائهم وأولادهم، فأكلوا وشربوا كل شيء، راحوا مخلصين على الإيه؟ كمية الأكل اللي قدام الإله. وبكر الملك وذهب في الغد إلى المعبد ودانيال معه. تاني يوم بقى الملك داخل من الباب هو ودانيال، فقال الملك: هل الخواتم سليمة يا دانيال؟ قبل ما نفتح بص بنفسك يا دانيال عشان ما تقولش ان هم جايهم فتحوا من ورانا. بص يا دانيال الختم اللي انا كانوا يعملوا زي اللي ما بيشمعوا حاجة الحكومة يحطوا حتة شمع كده والملك يروح خاتم عليها بالختم بتاعه، لو اتفتحت الشمع هيتشق فيبان المكان انه اتفتح. فالملك بيقول دانيال اتأكد بنفسك الختم مختوم الباب مقفول صح، يعني ما حدش فتح الباب. أجابة هي سالمة أيها الملك، آه مظبوطة ما حدش فتحها. ولما فتحت الأبواب نظر الملك إلى المائدة، طبعا الملك داخل يعني هو نفسه عايز يعرف الحقيقة. فنظر الملك إلى المائدة الفارغة فهتفى بصوت عال عظيم أنت يا بال، داخل لقى الترابيزة فاضية فصرخ للإله، تمام أو فعلا هو ده الإله الحقيقي، أنت حقا إله ولا غش فيك. فضحك دانيال وأمسك الملك وقال له قبل أن تدخل إلى داخل، دانيال قال له بس استنى إيه خليك واقف بره انظر البلاط وتعرف إلى هذه الأثار، قال له شايف الأثار الأقدام اللي في الأرض. فقال الملك إني أرى أثار رجالا ونساء وأولادا، طبعا رجل الراجل أثارها معروف، رجل الست بتبقى كنزة شوية، الطفل حاجة صغيرة. غضب الملك طبعا مشوا بقى ورا الأثار واكتشفوا الإيه، واكتشفوا ان في سرداب وانه فعلا الكهنه بيدخلوا بالليل بياخدوا الاكل ده ويوهموا الناس انه دوت هو الاله الحقيقي. فغضب الملك وقبض على الكهنه ونسائهم واولادهم فاروه الابواب الخفيه التي يدخلون منها كل ليله وياكلون ما على المائده، فقتلهم الملك واسلم بالا الى دانيال الذي حطم الصنم وهيكله. طبعا القصه يا احبائي يعني كشفت ازاي ربنا ادى حكمة لدانيال ان يكشف زيف هذه الالهة. بكرر تاني يا احبائي لما نقرأ القصة ديت ما نقرأهاش بفكر النهاردة بتاع العهد الجديد بعد ما المسيح انار الذهن وبعد ما من ينكرش انه حصل نوع من التقدم في الفكر البشري فالشيطان غير الخديعة بتاعته. زمان كان بيوهم العالم كله انه الاصنام دي هي ربنا، يعملوا تمثال خشب ولا تمثال نحاس وهو ربنا وعن يقين كامل يعبدوه، أو حتى أي كائن من الكائنات الحية اللي كانوا بيعبدوه، وما كانش حد يقدر يقول للناس أنه ده خديعة وأنه ده كذب. فكون أن دانيال قدر بالحكمة يثبت للملك أنه الكذبة في إيه، في أنه ده صنم لا بيأكل ولا بيشرب بفكرة الرماد اللي هو حطه في الأرض، فدي كشفت إزاي دانيال بالحكمة قدر يبين للملك والأهل بابل زيف العبادة الوثنية. ديت الجزء الأول في الإصحاح 14. الجزء الثاني من الآية 22 لغاية 32 دانيال والتنين، هنشوف حكمة أخرى أعطيت لدانيال، عمل أكلة معينة قدر يتخلص بها من التنين، التنين يعني تعبان ضخم. يقول وكان تنين عظيم يعبده البابليون في مدينتهم. العبادات الوثنية كانت متعددة الآلهة، يعملوا تمثال ويبقى دوت الإله، حيوان يبقى ده الإله، ممكن مرات كتيرة يبقى الملك نفسه هو الإله، آلهة كثيرة. فكان عندهم تنين تعبان كبير في خارج المدينة وكان الكل بيعبده. ودي أيضا لما نرجع للعالم القديم كان في أماكن كتيرة مجرد أن يكون في وحش في المنطقة أو خارج المدينة، فعشان أهل المدينة أو القرية كلهم بيخافوا من الوحش ده فكانوا يعبدوه كإله، نوع من إرضاء حسب فكره الوحش دوت علشان ما يهجمش عليهم ويفترسوا. فكان في تنين عظيم كانوا بيعبدوه في بابل. فقال الملك لدانيال هل تقول إن هذا الإله هو أيضا نحاس؟ إحنا لما رحنا عند بال قلت لي دوت طين مطلب نحاس، طب هو ده كمان ده كائن حي هو ده كمان نحاس؟ إنه حي فأسجد له، مش عايز تسجد للأصنام اللي ما بتتحركش، أسجد للتنين الكائن الحي دوت. فقال دانيال لا أسجد إلا للرب إلهي لأنه وحده الإله الحي، وأنت أيها الملك اسمح لي فأقتل التنين بلا سيف ولا عصا. قلت لكم هم كانوا بيعبدوا حيوان زي التنين ده ليه؟ لأنه كانوا بيخافوا منه، فكان في تصورهم انه التنين ده يملك قوة جبارة لا يمكن حد يقدر يقف قصاده، فاحنا بنعبده نوع من ارضاء التنين عشان نتجنب الخطر بتاعه. فدانيال قال له انا حموته بدون سيف وبدون عصا، لا هو كان في فكرهم التنين ده ما يموتش، ده هو ربنا. فقال الملك لك ما تريد، طبريني هتموته ازاي؟ فأخذ دانيال زفتا وشحما وشعرا، زفت يعني بلك وشحم شحم، وممكن الشحم يكون زي الشحم اللي بيشحموا بيه مثلا أي حاجة بتلف يحط عليها شحم، أو ممكن الشحم يكون الدهن بتاع الحيوان يتسمى شحمة برضو، اللية بتاعة الخروف مثلا اسمها شحم. فأخذ دانيال زفتا وشحما وشعرا، شعر شوية شعر كده، وطبخهم معا، وصنع أقراصا ووضعها في فم التنين، فأكلها التنين فانشق. الأكل دوت على ما يبدو أنه هو عمل نوع من الانفجار لأمعاء التنين. معرفش كيميائيا، لكن معروف مثلا لو أي كائن حي كل كمية مثلا من الجير الحي لما يأكلها تسبب انفجار الأمعاء بتاعته، فقد يكون حصل حاجة زي كده، أو قد يكون الله تدخل بصورة معجزية وعلشان يظهر بطل الآلهة الوثنية ديت سمح أنه الأكلة ديت تؤدي الانفجار بطن التعبان دوت ومات. فأكلها التنين فانشق. فقال دانيال للبابليين انظروا أي شيء تعبدون، آدي اللي انتوا بتقولوا عليه أنه له قوة خارقة محدش يقدر يقف قصاده، أهو ميت وبطنه مفتوح. فلما سمع أهل بابل بما جرى غضبوا جدا. بصوا قد إيه أحبائي الشيطان يعمي أذهان غير المؤمنين، يعني أديكوا شفتوا بعينيكوا أنه ده إله كاذب وهو مات، بدل ما يعترفوا أنه احنا كنا مخدوعين وان اله دانيال هو الاله الحق، لا اتغاظوا من مين؟ من دانيال اللي فضح العبادة بتاعتهم والالهة بتاعتهم. واجتمعوا على الملك وقالوا، صار الملك يهوديا. الملك ده من ساعة ما بدأ يعاشر دانيال، طبعا احنا خدنا في سفر دانيال وشفنا قد ايه كان دانيال مقرب من الملك كورش. فصار الملك يهوديا، فحطم بالا وقتل التنين وذبح الكهنة، يعني قضى على العبادة الوثنية بتاعته أو الآلهة اللي احنا بنعبدها. وجاروا إلى الملك وقال له، عملوا زي ثورة بقى في المدينة، هياج في البلد كلها، أسلم إلينا دانيال وإلا قتلناك أنت وعيالك، يتسلم لنا دانيال يا حنموتك. على ما يبدو أن الملك لقى أن البلد كلها ثارت ضده، فراح مسلم لهم دانيال. فلما رآهم الملك ثائرين اضطر إلى أن يسلم دانيال إليهم، فألقوه في جب الأسود وتركوه هناك 6 أيام. اترمى دانيال في الجب، وكان في الجب 7 أسود يلقى لها كل يوم عبدان، يعني 2 بني آدمين ونعجتان ونعجتين. أما في ذلك اليوم فلم يلقى لها شيء لكي تفترس دانيال. جوعوا ال7 أسود علشان أول ما ينزل دانيال في الجب يأكلوا. أنا هنا عايز أقف عند أمرين، الأمر الأول عايزين نتأمل في الأكلة اللي عملها دانيال، الأمر الثاني هو نزول دانيال في الجب للمرة الثانية. الأكلة اللي عملها دانيال عبارة عن زفت وعبارة عن شحم وعبارة عن شعر، الثلاثة دول في الكتاب المقدس يورونا في 3 مواقف ازاي ال3 حاجات دول هزموا الشيطان. الزفت هزم الشيطان، الشحم غلبه، الشعر انهزم فيه. بمعنى انه دانيال حط قدام الشيطان كل الوسائل اللي انهزم بيها الشيطان في التاريخ القديم علشان يؤكد هزيمة الشيطان والخداع اللي بيخدع بيه الانسان. الزفت، فين الزفت بين زيف الشيطان وهزمته؟ في الفلك اللي عمله أبونا نوح. ربنا لما قال لنوح قال له يعمل فلك ليه؟ قال له علشان في غضب نازل من ربنا بسبب الخطيه، والكل حيموت بالغضب الإلهي دوت من تحت خداع الشيطان، يعني كأن الشيطان تسبب في موت كل البشر دول لما أغواهم بالخطيه. طب مين الوحيد اللي هزم الشيطان؟ نوح. طب هزموا ازاي؟ ان بنى الفلك. طيب ازاي الفلك ما غرقش بالطوفان؟ انه دهن الفلك من الخارج ومن الداخل طلاه بالزفت، اول مادة صنع منها دانيال الاقراص اللي موت بيها التنين. وكان يا أحبائي المعنى الرمزي ليها أنه مادة الزفت دي كانت مادة عازلة من الداخل ومن الخارج، فحمت نوح واللي جوه الفلك، وكأني اللي يغلب الشيطان أن إحنا ننعزل عن العالم من الخارج ومن الداخل. الفلك جوه المي زي ما قال لنا ربنا يسوع للآب: لست أريد أن تأخذهم من العالم، لا هم في العالم زي ما الفلك في وسط المي. طيب الحماية إيه؟ الحماية الزفت. اللي ينجيهم من الشيطان إيه ومن الدينونة بتاعت الخطية؟ الزفت. زفت من بره وزفت من إيه؟ وزفت من جوه. الزفت علامة إيه؟ علامة الإنعزال عن العالم. كلمنا كتير أحبائي في ليلة الشهداء عن إن أولاد ربنا مفروض فيهم أن يكونوا منعزلين عن العالم اللي حواليهم، يكونوا مختلفين عن العالم زي ما شفنا يميها مختلفين في سلوكهم: لا تسلكوا كما يسلك سائر الأمم ببطل ذهنه. مختلفين في أحزانهم: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. مختلفين في طلباتهم: لا تطلبوا أنتم ما نأكل وما نشرب، لأن هذه كلها تطلبها أمم العالم. مختلفين في غاية الحياة. أولاد ربنا عايشين يقولوا مع بولس الرسول: لي الحياة هي المسيح. هم في العالم بيأكلوا بيشربوا بيشتغلوا بيروحوا بيجي زيهم زي بقية الناس، لكن في خط عازل بيفصلهم عن العالم اللي حواليهم. ودي على فكرة كانت الرؤية اللي كانت في ذهن نحمية لما رجع من السبي. هو تفتكروا كانت القضية بالنسبة لنحمية مجرد بنى السور؟ لا، ده بنى السور ما خدش من نحمية 52 يوم وخلص الحدوث على كده. لكن الرؤية اللي كانت في عينين نحمية واللي عايز يحققها مع شعبه انه ازاي يعزل شعب اسرائيل عن بقية شعوب الارض، ودي كانت في البداية هدف ربنا. قال لهم انتوا في وسط شعوب الارض دي، لا تتجوزوا منهم، لا تديهم بنتك ولا تاخد ولد من عنده. ليه؟ قال له علشان انت شعب مقدس. فكان العمل الخارجي بتاعنا حامية بنى السور انه فصل اسرائيل عن بقية الشعوب. لكن زي ما بقول لكم دي خدت من حامية 52 يوم. اما العمل نحامية بقى اللي قعد 12 سنة وفيما بعد عين والي على اورشليم، كان بيعمل ايه؟ كان بيفصل شعب ربنا من شعوب الارض، ان خلى الشعب يتمسك بالشريعة، ما نتجوز من الشعوب ديت، نقدس يوم السبت بحسب الوصية بتاعت ربنا، حتى لو التجار جيهم خارج اسوار اورشليم مش هنخرج نبيع ونشتري منهم، اليوم ده بتاع ربنا. فكانت الرؤية اللي قدامنا حامية ازاي يفصل اسرائيل عن بقية الشعوب. ادي معنى الزفت يا احبائي، ان اولاد ربنا يكون في حاجز فاصل ما بينهم وما بين اهل العالم. أنتم في العالم لكن لستم من العالم. أحبائي أنا مش هطول عندها، بس دي محتاجة وقفة كل واحد فينا يسأل نفسه: أفكارنا واهتماماتنا وسلوكنا وهدفنا في الحياة والبرنامج اليومي بتاعنا والطموحات بتاعتنا وغاية حياتنا على الأرض، إحنا كل ده بنعمله ليه؟ هل في اختلاف ما بيننا وما بين أهل العالم، ولا نفس الطموحات ونفس الأهداف ونفس الأفكار ونفس الحياة ونفس أسلوب الحياة؟ إحنا زينا زي العالم. أليس يعقوب أخو عيسو؟ فدي أول حاجة تهزم الشيطان، إيه؟ إن إحنا ما نتعاملش مع البضاعة بتاعت العالم، إن إحنا نندهن بالزفت من بره وأيضا من جوه. ما أنا ممكن من بره ما بسلكش سلوك أهل العالم، لكن أنا من جوه نفسي أعمل زيهم ونفسي أعيش عيشتهم. قال له لا، تدهن الزفت ده من بره وتدهنه كمان منين؟ من جوه. منعزل عنهم في الخارج في السلوك وفي التصرفات وفي الافعال، ومنعزل ايضا في الايه؟ في الداخل، الاهتمامات والطموح والاماني والرغبات، ما تكونش زي اهل العالم. ادي اول حاجه تهزم الشيطان. طيب الحاجه الثانيه اللي حطها دانيال: الشحم. فين ذكر الشحم في الكتاب المقدس؟ المزمور يقول ربنا: باسمك ارفع يدي ايه؟ فتشبع نفسي كما ايه؟ من شحم ودسم. يبقى الحاجة التانية اللي تهزم الشيطان الايه؟ الصلاة. لو الانسان انعزل عن العالم، مجرد ان انا هحط لنفسي قوانين، انا ممنوع ان انا اعمل كذا، انا ممنوع ان انا اتفرج على كذا، انا ممنوع ان انا تبقى لي اهداف كذا، مجرد قوانين من الخارج، الانسان هيتعب. لكن اللي يساعد على دهان الزفت من بره ومن جوه هي الايه؟ هي الصلاة. لما الانسان يصلي يشبع، باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي، فلما اشبع ما دورش على امور العالم. يعني مثل بسيط يا احبائي، انا مثلا وقت الفراغ مش عارف بقضيه في ايه، طيب ما هو ده سلوك زي سلوك العالم. طيب انا همنع نفسي ان انا مش عارف اتفرج على ايه ولا اشوف ايه ولا هقعد مع ايه، همنع نفسي يوم اتنين زهقان مش لاقي حاجه اعملها هرجع تاني. لكن الصح ان انا اشبع بربنا، وعلى قد ما انا اشبع بربنا على قد ما انا بنفصل عن العالم. يبقى في الحقيقه ان كان في الاول في زفت، فاللي هيوصلنا للزفت دوت الايه؟ الصلاه. اللي هيوصلنا للانعزال دوت الصلاه. عشان كده يا احبائي ما بحبش خالص في الخدمه او في التوجيه او في التدبير للاخرين ان احنا نركز على مجرد سلوكيات خارجيه مع اهميتها. ممنوع ان احنا نلبس كذا وممنوع ان احنا نروح كذا، ماشي، بس دي لوحديها مش كفايه. دي لوحديها ممكن تخلي الواحد من جواه نار، بس يعني هم بيقولوا لي ممنوع، ولو جات لي فرصه ان الممنوع ده اعمله هعمله، انا بس يمكن ممتنع لان هم يعني سواء كانت مثلا شويه امور في الخدمه ممنوع وممنوع وممنوع، طيب انا هلتزم بالممنوعات دي ليه؟ علشان احقق الهدف بتاعي. لكن زي ما بقول لكم، اول ما تيجي فرصه ان الواحد ينسلخ من الممنوعات ديت هينسلخ. طب ايه اللي يساعد ان انا الاول اشبع بربنا؟ اشبع بربنا. عشان كده قال بولس الرسول تغيروا عن شكلكم، ادي الزفت اهو، ايه؟ بتجديد اذهانكم. على قد ما نشبع بربنا احنا، على قد ما ننفطم عن الامور بتاعه العالم. في امور من الضروري ان الواحد يمنع نفسه عنها بالغصب، لكن مش كل امر في الحياه المسيحيه ممنوع 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 ممنوع، لا مش هجيب نتيجه. طبعا زي ما بقول لكم في حاجات خطيره لابد ان الانسان يمنع نفسه، مش مهم حتى لو هو متضايق حتى لو بالغصب، لان دي خطر. لكن هنفطم عن العالم امتى؟ لما اشبع بربنا. النفس الشبعانه تدوس العسل. يبقى اول حاجه غلبت الشيطان الزفت الانعزال. الانعزال لوحده ممكن يؤدي احساس بالصغر، احساس بالدنيا، احساس بالحرمان، لكن اللي يسند دوت الشح الشبع بربنا. الحاجه الثالثه اللي دانيال هزم بيها الشيطان الشعر، عمل اقراص من الزفت والشحم والشعر. طب الشعر فين في الكتاب المقدس يفكرنا بهزيمه الشيطان؟ واحد كده كان شعره طويل وتعلق من شعره، مين؟ ابشالوم. ابشالوم ايه حكايته؟ ابشالوم هايج ضد مملكه داوود. طب داوود رمز للمسيح، يبقى كل من هاج ضد مملكه داوود رمز للشيطان. شاول صوره للشيطان في اعمال الجسد، هاج ضد مملكه المسيح، ضد الكنيسه، ضد المؤمنين. طب ابشالوم صوره اخرى لهياج الشيطان ضد مملكه المسيح. طيب انتهى ابشالوم ازاي؟ ابشالوم كان فرحان بشعره، كان شعره طويل وكان معجب بشعره. كانت النتيجه انه زي ما احنا عارفين في الحرب اللي حصلت ما بين ابشالوم وبين جيش داود، بيجري تحت شجره جميزه فشعره تلف حوالين فرع من فروع الشجره والدبه جريت من تحتيه فراح متعلق من شعر راسه، وفي الاخر ضربوه بعشر نبال. ايه رمز الشعر هنا؟ رمز الشعر هنا الكبرياء، اعجاب الانسان بذاته. الزفت ممكن يؤدي للكبرياء، الانعزال يؤدي حاجه من الاثنين، يا احساس بالدنيه بالصغر، يا بص هم وانا محروم. الصلاه تشبع الواحد. فاقول مع بولس ما كان لي ربح قد حسبته من اجل المسيح خساره. طيب الزفت ممكن يؤدي لايه؟ احساس كبرياء. ان انا انظر للعالم بنوع من التعالي الترفع، بصوا هما، لكن احنا ما بنعملش كده. اقول لك يبقى الشيطان برضه ضحك علينا. فشعر ابشالوم يفكرنا بانه طريق النصره هو الاتضاع لنحذر الكبرياء. احنا مش بننعزل عن الناس يا احبائي بنوع من الترفع، بنوع من الكبرية، لكن بننعزل عن العالم لاننا بنرى زيف العالم. بننعزل عن العالم لان بنرى ان العالم مش مشبع. ده الشيطان بيخدع اهل العالم. اله هذا الظهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين. يبقى السبيل يا احبائي لهزيمه الشيطان، ادي ثلاث حاجات اللي يغلبوا الشيطان: الانعزال، ان احنا ما نتعاملش مع بضاعه الشيطان. الحاجه الثانيه الصلاه، فتتقوى نفوسنا وترتبط بالمسيح. الحاجة الثالثة لو عملنا كده نحظى لألا الشيطان يوقعنا في حرب الكبرية ونشعر ان احنا اعظم من الاخرين وان احنا اسمى من الاخرين. فالسبيل الثالث لهزيمة الشيطان هو الايه؟ الاتضاع، يقاوم الله المستكبرين. وفعلا زي ما شفنا بقى قدر دانيال بروح الحكمة يتخلص من التنين. طبعا كانت النتيجة ان الشيطان اتغاظ من دانيال فألقي دانيال في الجب، فألقوه في جب الأسود وتركوه هناك 6 أيام، وكان في الجب 7 أسود يلقى لها كل يوم عبدان ونعجتان، أما في ذلك اليوم فلم يلقى لها شيء لكي تفترس دانيال. وكان حبقوك النبي في أرض يهوذا. حبقوك ده اللي هو حبقوك النبي اللي كاتب سفر حبقوك. فطبخ طبيخا وجعل معه فتات الخبز في وعاء وانطلق إلى الحقل يحمله للحاصدين. عمل أكل في وقعة فرد يهوذا، عمل شوية أكل واخد الأكل ده للحاصدين، الناس اللي بيحصدوا في الأرض. فقال ملاك الرب لحبقوك، ظهر له ملاك ربنا قال له احمل الغذاء الذي معك إلى بابل إلى دانيال في جب الأسود. قال له خد الأكل ده وروح وديه لدانيال في الجب. فرد عليه حبقوك، فقال حبقوك ما رأيت بابل قط ولا أعرف الجب يا سيدي. لا أنا رحت بابل، وحتى لو رحت بابل أنا مش عارفني دانيال في أنهي جب. فأخذ ملاك الرب حبقوك بسرعة الريح وحمله بشعر رأسه ووضعه في بابل عند جب الأسود. راح مسك الملاك كده شاله وراح حطه جنب الإيه؟ جنب الجب. فصرخ حبقوك وقال دانيال هذا الغذاء الذي أرسله لك الله. القصة دي تفكرنا يعني واحد في الجب وحد بيرمي له أكل في تاريخ الكنيسة. مين؟ القديس إغرغوريوس. القديس إغرغوريوس فات مرات مسكورة حرمينه فين؟ رموه في الجب. والملك أصيب بمرض عضال، مرض ما يخفش منه، قالوا له مش هتخف غير لما تطلع إغرغوريوس من الجب. كان قاعد بقاله قد ايه مش فاكر، 11 سنة كم؟ 15 سنة. طب و15 سنة ده لسه عايش. أتاب روح ربنا حرك امرأة عجوز كل يوم تعمل أكل وترمي فين؟ في الجب. ظهر لها الملك لا تعملي كده. طب أعمل كده ليه؟ طب أرمي الأكل دوت لمين؟ طب بقالي سنة، بقالي 2، بقالي 10، بقالي 15. أحبائي المرأة دي امرأة إيمان فعلا فعلا، بدون ما تعرف القصة وبدون ما تعرف آخر للحكاية. الملاك قال لها كل يوم ترمي هنا أكل، 6-15 سنة تاخد أكل وترمي. أتابي إيه؟ ربنا بيعول مين تحت؟ القديس إيه؟ إغرغوريوس. فحبقوك يعني الملاك عرفه قال له دانيال في الجب وروح ارمي الأكل دوت في الجب. فصرخ حبقوك وقال دانيال هذا الغذاء الذي أرسله لك الله. فقال دانيال ذكرتني يا الله وما خزلت الذين يحبونك. دانيال صلى ربنا على رب يعني كويس ان انت ما ايه ما نسيتنيش. وقام دانيال فأكل ورد ملاك الرب حبقوك حالا إلى بيته زي ما جابوا بابل رجع. وفي اليوم السابع جاء الملك يبكي على دانيال. طبعا الملك يعني ايه متأكد ان دانيال يعني 6 أيام، وده اليوم السابع اكيد الأسود افترسته. فدنا من الجب ونظر فرأى دانيال جالسا هناك، فهتف بصوت عال وقال عظيم أنت أيها الرب إله دانيال ولا إله غيرك. وأخرج دانيال من الجب وألقى الذين سعوا به للهلاك فافترستهم الأسود حالا أمامه. دانيال يا أحبائي ألقى في الجب كم مرة؟ مرتين. المرة الأولانية في دانيال 6 أيام مين؟ أيام داريوس. طب إحنا دلوقتي أيام مين؟ أيام كورش. يبقى المرة اللي في سفر دانيال في الإصحاح 6 زي المرة الأولى. المرة الأولى ما عرفناش فيها عدد الأسود وما عرفناش فيها المدة اللي عادها دانيال، بس على ما يبدو إنه هو يوم، لأنه لما رماه الملك ثاني يوم الصبح راح ونادى بقلب أسيف يا دانيال عبد الله الحي. فنفهم من القصة أنه كانت يوم واحد، لكن عدد الأسود ما كناش عارفين. طب هنا المرة الثانية في التتمة في الإصحاح 14 دي أيام كورش، يعني حصلت بعد كده. على ما يبدو أن هم من المرة بتاع داريوس كانوا فيه أسدين ثلاثة وليلة واحدة، فقالوا صار دانيال قدر إيه يضحك على الأسود بصورة أو بأخرى. المرة دي بقى مش هنخلي له أسدين ثلاثة، هنخلي له إيه؟ 7 أسود، ومش هنسيبه ليلة واحدة، هنسيبه 6 ليالي، وفي 7 بالتأكيد هيبقى الأسود افترسته. لكن ربنا نجى دانيال عن طريق حبقوك النبي، ودول اللي ذكرهم بقى معلمنا بولس الرسول في العبرانيين، بالإيمان إيه؟ سدوا أفواه الأسود. القصة دي يا أحبائي أو الإصحاح ده عموما في التتمة بتاع دانيال، من الناحية اللاهوتية بين دور الملائكة، الملائكة اللي شال حبقوك من يهوذا ووصلوا البابل بجوار الجب بتاع دانيال. في قصص مشابهة في الكتاب المقدس بتتماثل مع الموقف دوت، إنه الملائكة عملت نفس القصة دي، قصة في القديم وقصة في الجديد وقصص في تاريخ الكنيسة. القصة اللي في القديم مين الملائكة شالته؟ اللي كنا بنتكلم عليه يوم الخميس اللي فات، إلي مركبة كاروبامية، يعني من الملائكة، عملت ايه في إلي؟ شالته. يبقى فعلا مش مستبعد ان الملائكة تقدر تشيل حبقوك النبي وتنقله من مكان لمكان، اذا كانوا رفعوا إلي للسماء يبقى مش هينقله واحد من يهوذا لبابل. في العهد الجديد عندنا برضو واحد الملائكة شالته كده، شيل ايه مين؟ فيلبس ووجد فيه أشدود، شالوا كده الملاك شيل وراح موصله على فين؟ على أشدود. وتاريخ الكنيسة ايه؟ لا ما نعدش بقى قصص كتير ايه في حياة الأباء الرهبان. يعني قصة من مثلا واحد من الرهبان كان نازل يبيع عمل يديه وما كانش بيحب ينزل من الدير، وكان بيشعر ان الشيطان بيحاربه جامد، ف أبى اعتراف قال له يا ابن انزل، ولو يعني الشيطان تعب أقول يا إله أبي فلان القديس دوت. وفعلا تقول قصته أنه هو نزل يبيع عمل يديه، وكانت واحدة ست كده ضحكت عليه وحبت تعمل معه الخطية، فقالت له تعالى وصل لي الأفف للبيت، فراح موصل الأفف للبيت بسلامة نية، راحت قافلة الباب وعايزة تعمل معه الخطية بالعافية، فصرخ يا إله أبي القديس، فبص لقى نفسه في الطريق اللي فين؟ للإسقيط. فالملاك شاله وإيه؟ على ما يبدو برضو، يعني احتمال ما نقدرش بقى نجزم في هذا لما نبقى من الأباء السواح، بقول لكم إنه الأباء السواح قد يكونوا ملائكة بيشيلوه، ما نقدرش نجزم يعني ممكن الأباء السواح يكون الملاك بيشيلوا شيل كده وبينقلوا، احنا ما نعرفش. احنا كل اللي احنا نعرفه إن الأباء السواح يتنقلوا من مكان لمكان. طب يتنقلوا ازاي؟ بيطيروا ازاي؟ زي مين؟ ابونا يسطس يقول قدوس ويروح ايه شويه ويطير. جايز يكون ملاك بيشيل وشيل ما نعرفش، بس طبعا في قصص في تاريخ الكنيسه تؤكد لنا صحه هذه القصه. من جهه اقوال الاباء يا احبائي، القديس يوحنا فم الذهب وهو بيتامل في فيلبس اللي وجد في اشدود استشهد بالتتمة بتاع دانيال، وهو بيوعظ عن فيلبس قال دي تتفق مع اللي حصل مع حبقوك النبي، ازاي الملاك ايه نقله من يهوذا لبابل. فده يعني ضمنا تأكيد من القديس يوحنا فم الذهب لصحة وقانونية الإصحاح 14 في التتمة. ايضا من اقوال الاباء استشهدوا بالتتمة بتاعت 17 القديس امبروسيوس، قال انه دانيال عندما ألقي 7 أيام في الجب كان يأكل غير مبالي بالأسود. بيبين يعني كان في عظة قد إيه الإنسان اللي يرتبط بالله ربنا يديله سلام وسط الاضطرابات وسط المشاكل. فاستشهد بدانيال، قال دانيال كان في الجب 7 أيام وكان يأكل غير مبالي بالأسود. طبعا دي ما بتنطبقش على دانيال 6، لأن زي ما قلنا في دانيال 6 ما عادش 6 أيام أو 7 وما كانش بيأكل. فده اعتراف ضمني من القديس أمبروسيوس بصحة الإصحاح 14. أيضا القديس أورغوريوس أسقف نيصص في عزة من عزاته بيكلم عن امرأة أصيبت بمرض بلا دواء، كان الطب أياميها مش عارف لها دواء. فالست وهي بتصلي، القديس أورغوريوس بقى بيحكي بيقول صلت لربنا قالت ألم يرسل الله ملاكه لحبقوق ليحمل طعاما إلى دانيال في جب الأسود، فكيف لا يرسل إلي الشفاء؟ حتى ولو العقل بيقول إن مفيش نجاة، مفيش حاجة تخففني، فربنا اللي نقل حبقوق وخلاه يروح يأكل دانيال قادر ربنا يبعت لي الدواء. وده برضو اعتراف آخر بصحة التتمة بتاعة دانيال. بكده أحبائي نكون انتهينا من سفر دانيال. وفي الآخر الملاك قال لدانيال، قال له أما أنت فاذهب إلى النهاية واستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. هيقوم لفين دانيال؟ هيقوم للسماء. فعلشان كده بقى اخترنا السفر الثاني اللي احنا ناخده من العهد الجديد، رسالة أفسس اللي بتتكلم عن الايه؟ عن السماء. ده السبب يعني اللي خلانا ايه ناخد رسالة أفسس بعد دانيال. ناخد كده 10 دقايق ترتلوا فيهم ونبتدي المقدمة بتاعت أفسس. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.